الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الدرس 29 فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: حكم تعليق التمائم. ومن صور التعلقات في جلب المصالح ودفع المضار ما يصنعه كثير من الناس من تعليق التمائم والحروز، وكذلك ربط الحلقة والخيط. ولما كان هذا الشر مستطيرا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. وهذا أدركناه وما زال موجودا في كثير من المناطق. ربما يربطون خيطا على حقو الولد الصغير، أو ربما يربطون في يده، أو ربما وضعوا الأسوارات التي يطلبون بها جلب المنافع ودفع المضار. قال ابن عثيمين رحمه الله: قوله من الشرك من هنا للتبعيض، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك. والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، وليس هذه الأشياء، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها. لا بد يا أخوة من هذا التفصيل. الأمور التي هي شرك الأسباب لابد فيها من التفصيل، لأنه قد تحكم عليه بالشرك الأكبر وهو لا يستحق الشرك الأكبر. شرك الأسباب اتخذ شيئا لجلب النفع ودفع الضر، هل يعتقد أن هذا الشيء بنفسه جالب ودافع، أم أنه من الأسباب التي جعلها الله؟ فإن كان يعتقد أنها من الأسباب التي جعلها الله وليست من الأسباب، هنا شرك أصغر. أما إذا كان يعتقد أنها هي بنفسها تنفع وتضر مع الله ومن دون الله، هذا هو الشرك الأكبر. وكان لبس هذه الأشياء من الشرك، لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، يعني شرعيا في الكتاب والسنة، قدريا علم بالتجربة، يعني هناك أشياء علمت بالتجربة أنها من أسباب العافية، استخدام بعض الأشجار أو بعض الكي أو مثلا بعض الدلك أو أشياء يعني تستفيد منها عافية بإذن الله عز وجل. فقد جعل نفسه شريكا مع الله، فمثلا قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء، وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن، وهو قدري لأنه يعلم بالتجارب. والناس في الأسباب طرفان ووسط: الأول من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية. الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا إيمانا حقيقيا وآمنوا بحكمته، حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة. يعني أسباب جعلها الله للعافية، جعلها الله عز وجل للسلامة، مثل اتخاذ اللباس من أجل البرد، هذا سبب قدري، وأيضا سبب شرعي قد ذكره الله في القرآن أنها تقي الحر وتقل ويتخذونها للبرد. قال رحمه الله: ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا إيمانا حقيقيا وآمنوا بحكمته، حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة. وليست ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. وطريق العلم بأن الشيء سبب إما عن طريق الشرع، وذلك كالعسل فيه شفاء للناس، وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإما عن طريق القدر كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم أو المرض، ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا كما لو اكتوى بالنار فبرأ بذلك مثلا فهذا سبب ظاهر بين. أما الحلقة ما هي من الأسباب، لأنهم ربما يجعلونها على اليد ولا هي من التي مثلا تضغط، لو قلنا مثلا عنده عرق يتحرك وهذا الخيط إذا شد ربما أثر على هذا العرق، أو كذلك وضع على حقوه بحيث نعلم أن له تأثير، لكن هم يجعلونها هكذا حتى لربما تستطيع تدخل يدك وتحركها هكذا بدون ما يكون لها سبب ظاهر، فلا بد أن يكون سبب ظاهر. يعني مثل الكي لا بأس، مثل الدلك لا بأس، سبب ظاهرة، لكن غير ظاهرة هذا هو الإشكال. وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل أنا جربت هذا وانتفعت به وهو لم يكن مباشرا كالحلقة، فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع، لأن الانفعال النفسي للشيء أثرا بينا، فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم، كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها، وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي، والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع. انتهى من القول المفيد على كتاب التوحيد. ويدخل في ذلك تعليق التمائم، فإن كانت من القرآن ونحوه من الأدعية فهي بدعة منكرة لم تكن على عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم، وما وجد عنهم فلا يصح، كالأثر الذي روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يعلق على أولاده آيات من القرآن. يعني الصحيح أن هذا لا يثبت، مع أن بعض أهل العلم جعلها من المسائل المختلف فيها بين الصحابة سبب هذا الأثر، وهذا الأثر لا يثبت. وقد صح الإنكار عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الحاكم عن قيس بن السكن الأسدي قال دخل عبد الله بن مسعود على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة، يعني مرض يكون في الوجه أو يكون في الجلد، فقطعوه قطعا عنيفا ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. قال وكان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم والتوالى من الشرك. قال ابن عثيمين رحمه الله قول إن الرقى جمع رقية، وهذه ليست على عمومها بل هي عام يريد به خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفاتحة وما يدريك أنها رقية. ولذلك يشترطون في الرقية أن تكون معلومة المعنى، وأن تكون كذلك بلغة العرب، هذا إذا كان في العرب ما يأتي بالكلام الذي ما يدرى ما معناه، وهكذا أن يتلفظ بها ويسمع، إلا إذا كان إنسان مأمون مثلا يقرأ المعوذات نحو ذلك. أما ما يفعله كثير من المتصوفة وما يفعله كثير من الشيعة ربما، وكذلك الألفاظ الغير مفهومة، هم يا أخوة ابتداء قد يأتيك بآية من القرآن حتى بالكتابة، يبدأ بآية من القرآن ثم يدخل بعد ذلك بألفاظ غير مفهومة وغير معلومة، أو يكتب كتابات غير مفهومة غير معلومة. إذن هذا هو الإشكال هنا، لأن بعضهم يقول لك أنا رأيته يكتب بسم الله، أو رأيته كتب آية من القرآن. نعم كتب آية من القرآن للتمويه، كتب آية من القرآن من التمويه، ثم مثلا يقول يا خدام هذه الكلمة، ما عندنا خدام، من أين هؤلاء الخدم؟ هو يقصد الجن، مثلا يكتب لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول يا خدام هذه الكريمة افعلوا لهذا العبد أو صلحوا كذا. هذا ما هو في القرآن ولا في السنة أن لها خدام. فهذا يا خدام هو الشرك، يا خدام هو الشرك. وأيضا تشاهد رموز مثل لا 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 لا، الله أعلم ما يقصد بلا لا لا، قد يكون رمز لشيء. يعني هي ما هي كلمة لا كما تظنها أنت نفي. ولا لماذا يكتب مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا 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 5 مرات أو 10 مرات 7 مرات؟ أكيد أن هذا فيه شيء، هذه طلاصم، أنت ما تدري المعنى لكن هو وضعها لمعنى. وقد يكتب الآية من القرآن مثل المعوذات، يكتب المعوذات ثم بعدها يا بطروش يا حطروش يا هذه الأسماء. فلا بد من النظر في الرقى، الرقى المباحة من القرآن والسنة، دعية مباحة. وأما هذه التي يأتي بها هؤلاء ويتمتمون بها مخالفة للشرع. قال وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحة، والمراد ما كان في الشرك؟ الجواب الثاني، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة، وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائزة أيضا. قوله التمائم فسرها المؤلف بقول شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وقد يعلق على الكبار، وقد يعلق على السيارات، وقد يعلق على البيوت، يعني الناس فيما يعشقون مذاهبه. بعضهم يكتب على سيارته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو يقصد بهذه الكتابة جلب النفع أو دفع العين، هذا هو الشرك، شرك أصغر، بدعة منكرة. فإن كان يعتقد أن هذه تدفع بنفسها هذا شرك أكبر، وإن كان يتخذها سببا فهي من الشرك الأصغر. وكثير من الناس يكتب على باب بيته هذا من فضل ربي، قد يريد به صرف العين، أو ما شاء الله قد يريد به صرف العين. وبعضهم ربما يفعل بعض الأشياء مثل قرن عيل أو نحو ذلك، يضعونه لهذا المقصد. المهم من وضع شيئا لدفع العين أو لجلب النفع، وهذه الأشياء غير أسباب شرعية، يعني هذا هو اتخاذ الأسباب، اتخاذ ما ليس بسبب سببا، هو الشرك الأصغر. فإن كان يعتقد أنها نافعة مع الله ومن دون الله هذا الشرك الأكبر، بالذات شرك الأسباب لابد أن الطالب يضبطه، شرك الأسباب. لكن من ذبح لغير الله ما تقول تفصيل، نذر لغير الله ما تقول تفصيل، دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ما تقول تفصيل. لكن هذه الأشياء التي قد تكون لها مقصد يعني شركي أكبر، وقد يكون لها مقصد شركي أصغر، أو قد تكون مباحة لكن ينظر إليها ويحكم عليها بحسبها. قال وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفا من العين، فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك شيئا وهو التحسين والتجميل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته، والنونة هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقوة، ومعنى دسموا أي سودوا. وأما الخيط وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها الطفل على يده أو رقبته، ففيها خلاف بين العلماء، وظاهر الحديث أنها ممنوعة. الخلاف قام على حديث ضعيف، الخلاف قام على حديث ضعيف، وما قام على حديث ضعيف فلا يبنى عليه كثير شيء. وظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز، من ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام،
والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن. ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التبرك فقط، مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني من باب التبرك للتعبد، وهذا جهل. يعني مسح الركن اليماني، تقبيل الحجر الأسود، ليس البركة وإنما عبادة. ولذلك تجاوزوا الحجر الأسود وتجاوزوا الركن اليماني إلى التمسح بالبيت. لو يترك بعضهم لتمسح بالبيت حتى يسيل منه الدم، وبعضهم ربما يشتري له سجادة أو يشتري له كفنا، لا سيما من هؤلاء العجم، ويأتي يدركها في الكعبة، ثم بعد ذلك يرجعه إلى بلده ويضعه في مكان حتى إذا مات كفنه فيه. طلب البركة من أحجار الكعبة، ما يدري أن هذه الأحجار تبدل وتذهب ويؤتى بغيرها، ولم يكن شأن التعبد إلا الطواف بالكعبة وتقبيل الحجر عبادة، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وهكذا مس الحجر الركن اليماني. قوله التوالة، نعم. وقال عمر رضي الله عنه في الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. قول التوالة شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوج إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك، لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. ومثل ذلك الدبلة، والدبلة خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة إنه لا يحبها. إذن الإشكال يا أخوة، لما يقول لك إيش حكم هذا الخاتم، ما هو الإشكال من خاتم الذهب؟ هو يجوز للمرأة أن تلبس خاتم سواء أهدى لها الزوج أو غير الزوج، قبل الزواج أو بعد الزواج، لكن عندهم اعتقاد، يعني هذا الخاتم إذا خرج ربما خلاص يقول لك ما عبه زواج وفيه انفصال وكذا، هذا هو الإشكال. فلذلك كثير من الناس مثلا يسأل في هذه المسألة، المسألة على هذا المعنى، إن كان قضية هدايا بين الناس، أهدى لزوجته، أهدى لعمته، أهدى كذا، يعني سواء في أيام الخطوبة أو بعد الخطوبة أو قبل الخطوبة، هذا لا حرج فيه، سواء دبلة أو سواء يعني ما تسمى بالدبلة، هي خاتم في الأصل، أو تسمى بالشبكة أو أي شيء. لكن الإشكال في الاعتقاد، يثبت الزواج بثبوتها وينفصل الزواج بانفصالها، ويلاحقه مثلا الطيرة، ويلاحقه الاعتقاد الفاسدة، واتخاذ هذا السبب على أنه لثبات الزواج سبب غير شرعي وسبب غير قدري. لأن الخاتم أصلا تلبسه جميع النساء، مزوجات وغير مزوجات، فلماذا يجعل هذا الشيء لثبات الزواج؟ من أين لهم؟ قال: خاتم اشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة إنه لا يحبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضر، ويقولون إنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة ألا تصاحبها ففي تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة منهم، وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيه محذور ثالث وهو لبس الذهب، فهي إما من الشرك أو مضاها النصارى أو تحريم النوع، إن كانت للرجال فإن خلت منها ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتيم. وقوله شرك، هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول بحسب ما يريد الإنسان منها، إن اتخذها معتقدا أن المسبب للمحبة هو الله فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهو شرك أكبر. انتهى من القول المفيد.